بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحلقة الخامسة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قبل الشروع في مسألة على من يجب الصيام، نبدأ هذه الحلقة بتسمية رمضان. بعض العلماء قد يكره أن يقال رمضان فقط، وإنما يقال شهر رمضان.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالجواب على هذا السؤال أن رمضان في الحقيقة اختلف العلماء في معناه، فمنهم من ذهب إلى أن رمضان اسم من أسماء الله، ولذلك كرهوا أن يقال جاءكم رمضان، وهذا في الحقيقة لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم بأن أسماء الله عز وجل الحسنى توقيفية، بمعنى أنه لا بد من آية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت هذا الاسم لله جل وعلا، وليس في الكتاب ولا في السنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى أن رمضان اسم من أسماء الله الحسنى. القول الآخر، ذهبوا إلى جواز قول رمضان، استدلوا بحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جاءكم رمضان، إذا جاءكم رمضان. فهناك أحاديث صحيحة كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عن رمضان مجردا غير مضاف، بمعنى عبر عنه هكذا بقول جاءكم رمضان، فدل هذا على جواز قول رمضان من دون إضافته بحيث يعني يقال شهر رمضان على الإضافة، فيجوز أن يقال رمضان ويجوز أن يقال شهر رمضان. ورمضان مأخوذ من الرمض، قيل هو شدة العطش والظمأ، وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة من حيث اللغة، قالوا بأنه مقصود به شدة العطش شدة الظمأ. نعم.
طيب فضل الشيخ، على من يجب الصوم؟
الصيام يجب على المسلم المكلف، هذا هو الجواب على هذا السؤال، أن الصيام يجب على المسلم المكلف، والمقصود بالمكلف العاقل البالغ. المقصود بالمكلف العاقل البالغ، فلا يصح صوم الكافر ولا يصح صوم المجنون، ولا يجب الصوم على غير البالغ، بمعنى أن الصبي الصغير يشرع له أن يصوم، ويشرع لأهله لوالديه أن يعوداه على الصيام. هناك أشياء في الحقيقة طارئة على المسلم تحرم عليه الصيام، لكن يجب عليه القضاء، مثل الصيام في الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، يحرم على المرأة أن تصوم حال حيضها وحال نفاسها، ولكنها إذا جاءتها العادة في رمضان أو جاءها النفاس في رمضان وجب عليها الفطر. وجب عليها القضاء بعد ذلك.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة للكافر إذا أسلم في أثناء النهار،
الكافر إذا أسلم في أثناء النهار جمهور أهل العلم يرون أن عليه القضاء، يمسك بقية اليوم ثم يقضي هذا اليوم، ولكن هناك رأي لبعض الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه إذا أسلم أثناء النهار، بالنسبة للكافر إذا أسلم أثناء النهار وجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يقضي، قال لأن الحكم يتبع العلم، وقالوا أيضا بأنه لم يكن مكلفا أول النهار وإنما كلف وسطه، وكلف وسط النهار.
نعم.
فما سبق من الوقت من وقت النهار لم يخاطب فيه بالصيام، وما بقي من الوقت الذي شهد فيه الشهادة التي أدخلته في الإسلام يجب عليه أن يمسك فيه.
نعم.
وأن لا يقضي. وهذا الحقيقة القول هو الأقرب إلى الصحة، وهو الذي يتفق مع النصوص الشرعية ومع مقاصد هذه الشريعة. كذلك البالغ، قالوا الصغير إذا بلغ. فإذا بلغ الصغير أثناء النهار بمعنى أنه احتلم ظهرا، كان نائما وقت الظهيرة ثم استيقظ الصغير فإذا به قد احتلم، هنا بلغ، إذن كلف في هذه اللحظة. جمهور أهل العلم يرون بأنه يمسك بقية اليوم، ولكن قول أهل التحقيق الذي ذكرته قبل قليل لا يرون عليه القضاء، يجب عليه الإمساك ولا يقضي، بخلاف الجمهور قال يمسك ويقضي.
نعم.
يمسك ويقضي. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد نظر وتأمل أنه لا يجب عليه القضاء، لا الكافر الذي أسلم أثناء النهار، ولا الصغير الذي بلغ أثناء النهار، ولا البنت التي حاضت أثناء النهار.
نعم.
بمعنى أنها إذا بلغت بالحيض أنها تقضي هذا اليوم والله تعالى أعلم.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة للكافر فضل الشيخ، إذا صام هل يؤجر؟ وأعمال البر عموما فضل الشيخ بالنسبة للكفار، ما يقومون به من الصدقات والإحسان والتبرع
أثناء كفره؟
أثناء كفرهم.
نعم.
يقول الله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
نعم.
هل هذه الآية تنطبق عليهم؟
لا، في الحقيقة أن هذه الآية لا تنطبق عليه. قد تنطبق على أهل الكتاب على وجه الخصوص إذا آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين، أن لهم أجر ما سبق من عمل أثناء يعني تدينهم بالدين السابق.
نعم.
من الأعمال الصالحة، وأجر ما يقومون به من أعمال في هذه الشريعة. الوارد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بما سبق من أعمال، قل الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
لكن أعمال البر والإحسان في
الجاهلية، أما أعمال البر والإحسان فلا أحفظ في الحقيقة نصا على أنهم يؤجرون عليه الأجر الأخروي، وإنما النصوص تفيد أنهم يؤجرون عليه في الدنيا، أعمال البر والخير يؤجرون عليها في الدنيا، بمعنى أن الله عز وجل قد يعني يكافئهم بصحة في الدنيا وبعافية وبغنى وبرخاء مثلا وبغير ذلك من الأعمال التي هي مقابلة ما قاموا به من أعمال صالحة.
وإن أسلموا بعد ذلك،
إذا أسلموا بالنسبة لأعمالهم السيئة لا يؤخذون عليه، وبالنسبة لأعمال البر فلا أحفظوا حقيقة كما ذكرت نصا أنهم يثابون عليه، إلا ما ورد بخصوص أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين، بمعنى أنهم دخلوا الإسلام، أن لهم أجر ما سبق من إيمان بالنسبة.
نعم.
لنبيهم، وأجر ما هم عليه الآن من الإسلام والله أعلم.
نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للصغير الذي لا يجري عليه الكتاب أو لا يجري عليه القلم، إذا صام حكم يعني هل يؤجر على هذا الصيام؟
نعم، بالنسبة للصغير نحن قلنا قبل قليل بأنه لا يجب عليه الصيام.
نعم.
لكن المشروع في حق أهله أن يعودوا صغارهم على الصيام إذا أطاقوا ذلك، وأهل العلم طبعا اختلفوا في السن الذي ينبغي أن يعود عليه الصبيان، وهذا محل خلاف، منهم من قال 5 سنوات ومن قال 7 سنوات ومنهم من قال يعني دون العشر سنين، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الطفل إذا أطاق الصيام شرع لأهله أن يعودوه على الصيام، أما إذا أضر به الصوم بمعنى أنه كان صغيرا.
نعم.
مثل ابن 4 سنوات 5 سنوات مثلا، وهذا يختلف طبعا باختلاف بنية الطفل، باختلاف قدرته، باختلاف أيضا العافية التي هو فيها، الصحة أيضا، لكن الذي يظهر أن من 7 سنين فما فوق ينبغي أن يعود على الصيام إن أطاقه.
نعم.
إن أطاقه. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء لما أمروا بالصيام.
نعم.
لكن نلحظ بأن الصحابة كما ذكرت في لقاء سابق بأن الطفل من أطفالهم كان إذا طلب الطعام قدموا له إيش؟ اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس. فهذا يشير إلى أنهم كانوا صارمين وجادين في قضية تعويد أولادهم على
الصيام. مجرد التعويد ولا حتى يطيق الصيام إذا كبر؟
لأنه إذا تعوده في الصغر لا يثقل عليه في الكبر، يكون سهلا يسيرا عليه، لأن في الغالب عموما النفس البشرية مجبولة على محبة الطعام والشراب، والطفل الصغير على وجه الخصوص لا شك أنه ميال إلى.
وإن كان فضل الشيخ يعود إلى نصف النهار في البداية
لا بأس، إذا كان لا يطيق مثلا إلا نصف النهار لا بأس أن يدرب ولو إلى نصف النهار، لكن الأفضل والأولى أن يعود حتى يصوم مع الناس ويستشعر قيمة الصيام وكيفية اجتماع الناس على الإفطار ويعني الدعاء أثناء الصوم وغير ذلك.
استشعر معنى العبادة.
نعم.
طيب فضل الشيخ، علامات البلوغ بالنسبة للرجل والمرأة؟
بالنسبة للبلوغ يشترك الذكر والأنثى في مجموعة من العلامات.
نعم.
وتزيد الأنثى يعني بعض العلامات. أولا بلوغ 15 سنة، فإذا بلغ الغلام أو الجاري 15 سنة فقد بلغ السن الذي خوطب به بالأمر والنهي.
نعم.
أصبح مكلف. الأمر الثاني نبات الشعر الخشن حول القبل، ولا بد من هذا الوصف وهو الشعر الخشن.
نعم.
أما الشعر الناعم فليس دليلا على البلوغ. والأمر الثالث الاحتلام، وهو خروج المني سواء كان من الذكر أو من الأنثى.
نعم.
تزيد الأنثى شرطا رابعا وهو الحيض. فإذا حاضت الأنثى فقد بلغت، وأيضا شرط آخر الحمل، فإذا حملت المرأة بمعنى أنها تزوجت وهي صغيرة ثم حملت فقد بلغت، فيجب عليها تجب عليها التكاليف الشرعية.
نعم.
من الصلاة والصيام أيضا والحج وغير ذلك من الأمور التي خوطب بها المسلم المكلف. نعم. وبالمناسبة هنا قد تحيض البنت.
نعم.
قبل 15 سنة قد تحيض البنت وهي ابنة 10 سنين.
متى حصلت أحد؟
نعم.
أحد هذه الأوصاف.
ولماذا أقول هذا الكلام؟
نعم.
يعني حقيقة من الناس من يتساهل في جانب البنات، فيظنون أن المرأة لا تحيض إلا في سن 15 أو الرابع عشر مثلا، وهذا غلط. من البنات من تحيض في سن 9، من البنات من تحيض في سن 10، منها من تتأخر حيضها. ولذلك من الأخطاء الجسيمة والتي نسمعها في الحقيقة من خلال تلقي الأسئلة أن كثيرا من البنات يشكون، يقول ما صمنا
لا تعلم فضيلة الشيخ.
نعم. ما تعلم، يقول ما صمنا، مر علينا 2-3 وهن بالغات ولم نصم، إما حياء إما خجلا. وأيضا الأمهات للأسف عليهن المسؤولية كبيرة في هذا الجانب.
نعم.
فالأم لا تعلم بنتها مثلا، يجب عليها أن تعلم بنتها بأنها إذا رأت الدم فقد بلغت. فليس الخطاب للمرأة قبل يعني نزول العادة عليها مثل الخطاب بعد نزول العادة.
نعم.
الخطاب الأول خطاب استحباب تعويد وترغيب، أما الخطاب بعد البلوغ فهو خطاب إيجاب.
نعم.
ترتب عليه عقوبة إذا تخلفت عن الصيام، فلتتنبه لهذا الأمر الذي حقيقة يقع الكثير فيه في الخطأ. نسأل الله أن يرزقنا والجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وبعض فضل الشيخ بعض النساء يعني تصوم وعندما تأتيها العادة تصوم أيام العادة للجهل،
وهذا خطأ أيضا.
التعليم
خطأ فعلا، هذا يحصل الآن. كثير من النساء يسألنا أنها صامت أول حياتها بعد البلوغ وهي حائض.
نعم.
وهذا أيضا من الأخطاء، تتنبه المرأة لهذا. والآن ولله الحمد وسائل المعرفة وسائل العلم توفرت.
نعم. والآن الشيخ يقع على
لا شك على الجميع مشترك.
نعم.
على الأب وعلى الأم وعلى البنت. الآن وسائل المعرفة كثيرة، الآن القنوات الفضائية، الإذاعات، أهل الفتوى الآن كثر ولله الحمد، باستطاعة الإنسان أن يتصل بأكبر علماء الدنيا عبر هذه الاتصالات الكثيرة، سواء الجوال أو التلفون الثابت أو عبر مواقع المشايخ مثلا، يدخل إليهم فيسألهم.
لا يعذر أحد بالجهل،
لا يعذر. والآن حتى دور الفتوى لله الحمد والدوائر الشرعية قد خصصت لجان الإجابة على الأسئلة، فلا يعذر الإنسان بالجهل فيها.
طيب فضيل الشيخ، ذكرت أنه لا يجب الصيام على المجنون، إذا كان يعني إنسان يجن يعني فترة بسيطة ثم يفيق من جنونه، كيف يكون صومه؟
بالنسبة لمن جنونه مطبق هذا لا صيام عليه.
نعم.
أما من يسرع مثلا أحيانا أو يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فما أفاق فيه من الوقت يجب عليه أن يمسك.
نعم.
فأفاق فيه من الوقت يجب عليه أن يمسك. مثلا لو أن رجلا يعني يأتيه الصرع والجنون في فترة الضحى إلى صلاة الظهر مثلا، ثم يستيقظ بعد ذلك أو يفيق، فنقول لهم ما تبقى من الوقت يجب عليك أن تمسك فيه. والواجب في الحقيقة على من به نوع الصرع هذا أو الداء أن ينوي من أول رمضان أن يصوم رمضان.
نعم.
حتى تكون النية هذه عامة للشهر كله، لأن الشهر عبادة متصلة ولله الحمد.
نعم.
الصيام فيه عبادة متصلة، ففي هذه الحالة يكون قد نوى صيام الشهر، فما يفيق فيه يكون قد قدم نيته من أول الشهر.
نعم. نعم. فضل الشيخ، إذا جن جميع اليوم يكون صيامه غير صحيح، يقضي هذا اليوم؟
لا، بالنسبة إذا جن اليوم أوله، يعني مثلا قلنا جن قبل صلاة الفجر ولم يفق إلا بعد صلاة المغرب، هذا ليس عليه شيء، غير مكلف.
هذا اليوم لا يقضي فضيلة
لا
الشيخ؟
يقضي، لا 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 يقضي.
نعم.
هذا الجنس من الناس لا يقضي،
لقول وإن النبي كان يعني فضيلة الشيخ قد يفيق أيام كثيرة.
هنا الآن نتحدث عن المسألة هذه من جهته،
يعني قد فضيلة الشيخ يجن يوم في الأسبوع يومين.
إذا كان يجن جنونا يستغرق وقت الصيام.
نعم.
بمعنى أنه يبدأ من قبل الفجر وينتهي بعد المغرب، هذا ليس عليه شيء، غير مكلف. قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، قال وعن المجنون حتى يفيق. وربنا عز وجل بيّن بأنه لا يكلف نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف نفسا إلا وسعه، فالمجنون غير مكلف في واقع الأمر.
نعم.
فلا يطالب لا بالصلاة ولا بالصيام على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. أما إن كان جنونه جنونا مجزأا، بمعنى أنه يجن بعض الوقت.
نعم.
ويفيق البعض الآخر، فأنا ذكرت في أول الإجابة على السؤال هذا بأن المشروع في حقه أن يمسك بقية اليوم، وما سبق من الوقت فهذا غير مخاطب به، وما يعني صحاه من الوقت أو الوقت الذي أفاق فيه فهو مخاطب به، بمعنى أنه يتم يمسك بقية اليوم ولا يقضي على الصحيح الراجح. لا يقضي هذا اليوم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن عليه القضاء، لكن القواعد الشرعية تدل على أنه ليس عليه القضاء، والله أعلم.
نعم. طيب فضيل الشيخ، بالنسبة للمريض هل يصوم أو يسقط عنه الصوم لمرضه؟ والمرض يختلف فضيل الشيخ، خفيف قد يكون قويا، قد يكون يعني معذور، يعني إذا الصام قد يجد مشقة في صومه.
لا، هو المرض أحد أسباب التخفيف في الحقيقة بالنسبة للمكلف.
نعم.
فالمكلف إذا كان مريضا خفف الشارع والحكيم عنه جملة عظيمة من الأحكام، مثلا في الصلاة إن استطاع، إن لم يستطع القيام صلى جالسا، وإن لم يستطع صلى على جنب كما جاء بذلك الحديث الصحيح. أيضا إذا كان في مسألة الوضوء، إذا كان يستطيع الوضوء بالماء توضأ، وإلا تنتقل إلى التيمم، وإلا سقطت عنه طهارة الماء وطهارة التراب، وهكذا. بالنسبة للصيام ربنا عز وجل بيّن بأن المريض من أصحاب الأعذار الذين يحق لهم الفطر في نهار رمضان، قول الله، يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم.
لأن المرض في الحقيقة حالة تخرج الإنسان عن يعني عن كونه معتدلا مستجمعا قواه، فهي حالة يكون الإنسان فيها غير مستطيع على القيام بما كان يقوم به أثناء صحته، ولذلك عذره الشارع بالفطر وأوجب عليه القضاء بعد رمضان حينما يكون في صحة جيدة. بالنسبة للمرضى، المرضى على أنواع. هناك مرضى لا يستطيعون الصيام بتاتا، وهم أصحاب ما يسمى بالمرض المزمن،
الذي لا يرجى برؤه،
الذي لا يرجى برؤه، أو أصحاب الأمراض الذين يحتاجون إلى العلاج، بمعنى أنه هناك أناس مصابين بأمراض، هذه الأمراض لا يستطيع الانقطاع عن أخذ الدواء.
نعم.
مثل مرض السكري عافانا الله وجميع المسلمين، مثل أمراض الكبد، مثل أمراض كذا، فهذا يجوز له أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك إن استطاع، وإلا أطعم. فعموما نحن نريد أن نصنف هذا المرضى بالنسبة للمرضى الذين أمراضهم لا يرجى برؤها. هؤلاء في الحقيقة يفطرون في رمضان ويطعمون عن كل يوم مسكينا.
نعم.
مثل الرجل الكبير الذي بلغ من الكبر سنا لا يستطيع فيه الأكل، الامتناع عن الأكل والشرب، مثل المريض مرضا مزمنا
لا يرجى برؤه. الكبير فضل الشيخ بشرط أن لا يكون قد وصل إلى مرحلة الخرف.
إيه نعم. هؤلاء في الحقيقة عليهم بدل الصيام الإطعام، يطعمون عن كل يوم مسكين، ويجوز لهم أن يقدموا الإطعام أو يؤخروا، والتقديم أفضل. عندنا نوع ثاني من أنواع المرضى.
نعم.
هو المرض الطارئ على الإنسان، يعني مرض طارئ عليه، رجل في نهار رمضان أجرى عملية أو أصيب بمرض لا يستطيع أن يتحمل.
نعم.
ترك الطعام والشراب، يحتاج إلى الدواء، فهؤلاء رخص الشارع والحكيم لهم بالفطر، وعليهم أن يقضوا هذه الأيام التي أفطروها بعد رمضان. هناك نوع من المرض، نوع خفيف في الحقيقة.
نعم.
هذا النوع لا يمكن الحكم على أصحابه إلا بالنظر إلى أحواله.
نعم.
لاختلاف أجناسهم من جهة التحمل، اختلاف أجناس الناس من جهة التحمل، ومثل يعني الوجع البسيط، هذا الوجع قد يكون بعض الناس بالنسبة له لا يمثل شيئا.
نعم.
فهذا لا يحق له الفطر، لكن من الناس من مرضه هذا الخفيف كوجع الضرس مثلا أو جرح الإصبع، هذا قد يسبب له مضاعفات لوجود أمراض أصلا في بدنه، أو لضعف بنيته، أو لعدم استطاعته أن يتحمل مثلا هذا المرض. فهنا هذا النوع من الناس يباح لهم أن يفطروا في نهار رمضان، وأن يقضوا عدة أيام من أيام أخر بعد رمضان، والله تعالى.
لكن فضل الشيخ، ليس كل مرض يبيح الفطر للشخص.
لا، المرض ذكرت أنا هو ثلاث أنواع. مرض لا يرجى برؤه، ومرض طارئ يحق للإنسان أن يفطر فيه.
نعم.
وهناك شيء، مرض خفيف.
يعني فضل الشيخ الضابط في مسألة، يعني كيف يحدد الإنسان أن هذا المرض يجوز له أن يفطر فيه؟ يعني ألم الضرس قد يقول، يعني قال
ألم الضرس
شديد، وقد يقول آخر ألم الضرس خفيف.
ولذلك أنا ذكرت بأنه لا يمكن الحكم على المسألة بعمومه.
نعم.
فيتحتاج إلى اجتهاد في كل شخص. فقد يأتيني شخص يشكو ألم ضرسي.
نعم.
الأصل أنه لا يفطر، لكن هذا الرجل يقول لي بأن ألم الضرس هذا قد يتطور معي، لأن عندي إشكالات في اللثة، عندي إشكالات في الرأس، بمعنى يسبب لي صداع شديد، وهذا الصداع قد يتطور، فهنا أفتيه بإيش؟ بجواز الفطر ثم يقضي بعد ذلك. إذن يختلف من شخص إلى آخر، فيحتاج المسؤول هو المفتي أو طالب العلم أو الشيخ إلى أن يجتهد في حال الشخص، فقد يرخص لشخص بالفطر وقد لا يرخص لآخر بالفطر.
نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة لما يأخذه بعض المرضى من الإبر كإبرة مرض السكري،
نعم،
هل نقول هذه الإبرة؟
الحقيقة أن الأدوية التي يتناولها الصائم،
نعم،
تختلف من جنس إلى آخر، فما كان في معنى الطعام والشراب،
نعم،
فلا يحل للمريض أخذه إلا إذا احتاج إليه، بمعنى أنه يفطر.
نعم.
أما إذا لم يحتاج إليه فلا يأخذه. لماذا؟ لأنه في معنى، في حكم الطعام والشراب. وبالنسبة لدواء الأنسولين هذا، فيما يظهر لي والله أعلم، أنه ليس في معنى الغذاء، وليس في معنى الأكل والشرب، وليس في معنى الأكل.
نعم.
والشرب. النوع الآخر من أنواع الأدوية هي ما يسمى بمضادات، مضاد، يعني يأخذ الإنسان كإبر هي مضادة لأمراض معينة ولا تحمل معنى الغذاء أبدا، فهذا يجوز أخذه.
وأيضا من الأدوية تنقسم قسمين، مغذي وغير مغذي.
إيه نعم، نقول مغذي وغير مغذي، فكل ما فيه معنى الأكل والشرب فهذا لا يجوز تناوله أثناء الصيام إلا لمضطر إليه، إذا اضطر إليه أفطر بسببه وقضى هذا اليوم. وأما الأدوية التي لا تحمل معنى الأكل والشرب فهذا يجوز للصائم أن يتناوله، سواء كان في العضل أو كان في كذا الوريد أو كان في أي جزء من أجزاء البدن، حتى ما يتعلق بالحقن الشرجية. هذه الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يتناولها الإنسان أو يأخذها، مثل التحاميل، مثل بعض المراهم، هذا كلها مما لا بأس به. حقيقة الجمهور منعوا ذلك، لكن المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه ذهبوا إلى الجواز، يجوز للإنسان، وإن كان المالكية يرون أنه يجوز بشرط أن لا يكون مائعا، لكن الصحيح بأنه يجوز تناول الأدوية الشرجية هذه، لأنه ليس لها، لا تصل إلى المعدة وليست في معنى الأكل والشرب. وكذلك الإبر التي يأخذها بعض المرضى لا بأس أن يأخذها في نهار رمضان، وإن كان الأحوط إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤجل هذه الأشياء إلى المساء له ذلك، الأفضل في حقه أن يؤجل هذه إلى بعد الإفطار تناول هذا الشيء. لكن إذا احتاج إليها قلنا له لا بأس لك أن تتناولها ما دامت أنها لا تحمل معنى الأكل والشرب.
أذن الضابط فضل الشيخ أنها يعني كل ما هو ليس بطعام وليس بشراب ولا يغذي البدن ولا يقويه لا يفطر.
صحيح.
طيب فضل الشيخ بالنسبة لبخاخ الربو،
بخاخ الربو من الجنس الثاني وهو الذي لا يغذي، فيجوز للصائم أن يأخذ بخاخ الربو، لأن نهايته إلى الصدر فقط، بمعنى أنه في الرئتين، في الرئتين، وهو لا يحمل معنى الغذاء، فله لمرضى الربو أن يأخذوا هذا البخاخ إذا احتاجوا إليه أثناء الصيام، لأنه ليس فيه معنى الغذاء ولا يصل أيضا إلى الجوف، وإنما محله الصدر والله أعلم.
طيب فضل الشيخ، بعض المرضى قد يأخذ قطرة في عينه أو قطرة في أنفه.
أيضا بالنسبة للعين، قطرة العين لا تضر أيضا، يجوز للصائم أن يقطر في عينه إن احتاج. أما قطرة الأنف فلا. لماذا؟ لأن الأنف طريق إلى الجوف، الأنف طريق إلى الجوف، فالجوف له مدخلان، الأنف والفم، الأنف والفم. وإن كان بعض العلماء يرى بأن الأنف يعني القطرة تصل إلى الحلق، وبإمكان الإنسان أن يلقي يعني ما حصل من هذه القطرة من نزول، لكن حقيقة الأحوط أن يمتنع الإنسان وأن لا يتناول قطرة الأنف، لأنها تدخل إلى الجوف وتغلب الإنسان، وذلك لعدم استطاعته أن يتحكم بها. أما قطرة العين أو الكحل في العين، قطرة الأذن، فهذا كلها مما لا يضر الصائم ولله الحمد، فله أن يتناولها.
مثل قطرة الأنف فضل الشيخ؟
غير قطرة الأنف، قطرة الأنف لا يباح للصائم أن يتناولها، أما قطرة العين وقطرة الأذن فلا بأس.
طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للأشياء غير المغذية إذا دخلت من المدخل الطبيعي،
نعم، بالنسبة للمدخل الجوف وهو الأنف والفم، لو دخل منه أي شيء على الصحيح الراجح حتى ولو كان غير مغذي لا يجوز، ويفطر الصائم، يفطر الصائم. ولذلك أنا ذكرت قبل قليل في قطرة الأنف، قلت هي تدخل إلى الجوف وقد تكون غير مغذية، يعني بمعنى هي علاج مضاد، لكن لما كانت تدخل إلى الجوف من هذا المكان فمثل السعوط، نص الفقهاء على أنه يفطر الصائم ولو كان شيئا قاسيا، ما دام أن يدخل مع الأنف أو الفم فهذا مما
وصل
يفطر.
إلى الجوف؟
أي نعم، إذا وصل إلى الجوف. نعم
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.